بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أصول القسمة ووصل كلامنا إلى الأصل الثالث وهو أساس القسمة. ذكر المصنف أنه إذا أراد الشخص يقسم شيء إلى أقسام لابد له يكون أساس واحد للقسمة، يعني جهة اعتبار واحدة على أساسها يقسم المقسم اللي هو الشيء الذي يراد تقسيمه إلى أجزاء أو إلى أقسام. فيجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، يعني على جهة اعتبار واحدة، على هاي الأساس يبدأ التقسيم. ما هو الوجه في اشتراط أنه القسمة لابد لها من أساس؟ الجواب لأنه حتى ما تتداخل الأقسام وحتى لا يدخل فيها بعض الأقسام الذي هو قسم بس بجهة اعتبار أخرى، فلابد أن نجعل للقسمة مقسم وأساس واحد وجهة اعتبار واحدة، وتكون هاي الأقسام تابعة لهذا المقسم على أساس هاي الجهة الواحدة يعبرون عنها أساس القسمة. لأن تعرفون أنتوا سابقا مر علينا أن الشيء الواحد قد تكون له أقسام متعددة بجهات شنو؟ متعددة، يعني جهة الاعتبار اللي تعتبرها تكون لها أقسام، يمكن جهة اعتبار أخرى تكون لها أيضا شنو؟ أقسام. إذا ما فرضنا وجود أساس قسمة واحد راح الأقسام شبيهة تتداخل، وإحنا سابقا قلنا من شروط القسمة عدم تداخل الأقسام. أحسنتم، لأن كل قسم له أحكام وخصوصيات تختلف عن باقي الأحكام وخصوصيات القسم الآخر. فلهذا المصنف قال إنه القسمة لابد تؤسس على أساس واحد، لابد من وجود جهة اعتبار واحدة يكون التقسيم على أساسها. ذكر لنا المصنف مثال، قال إذا الشخص عنده مكتبة وراد يقسم الكتب اللي موجودة في المكتبة لابد له أساس للقسمة. فتارة مرة يختار يذكر أنه أساس القسمة في تقسيم للمكتبة هي أسماء مثلا العلوم، مثلا هذا علم المنطق، العقائد، الأخلاق، الأدب، البلاغة وهكذا، هذا أساس القسمة. أساس القسمة ما هو؟ العلوم أو الفنون. ومرة يكون أساس القسمة أسماء المؤلفين، يعني مثلا يقول هذا القسم أسماء المؤلفين الذين يبدأون بالهمزة، هذا القسم أسماء المؤلفون الذين يبدأون بالباء، هذا وهكذا بالتاء بالثاء. هذا يسموه شنو؟ أساس القسمة أسماء المؤلفين على الحروف الهجائية. ومرة لا، أكون أساس القسمة أنه أقسم الكتب اللي موجودة في المكتبة على أساس أسماء الكتب، يعني هاي الكتب اللي تبدأ أسماءها بحرف الألف، هاي الكتب اللي تبدأ أسماءها بحرف منو؟ الباء. هاي الطريقة من القسمة راح تسهل على الشخص استخراج الكتاب شنو؟ بأسرع وقت من دون شنو؟ أن يصيب لا تعب ولا ملل. فهاي من فائدة القسمة. لكن احنا لاحظنا خذنا أساس القسمة شنو؟ اعتبار واحد، جهة واحدة، لو اسم الفن والعلم، لو اسماء المؤلفين، لو اسماء منو؟ الكتب. أما لو راد شخص يقول أني راح أسس أساس قسمة بس معتبرة، أقول يعني متعددة، أقول أساس القسمة أسماء المؤلفين وأسماء الكتب للألف، إيش راح أصير؟ راح أصير الأقسام متداخلة، راح أصير كتب مؤلفيها يبدؤون بحرف الألف وكتب أسماءها مبدوءة بحرف الألف، هاي صار عندنا تداخل أقسام. فلهذا هذا تداخل الأقسام ما يصح في القسمة، لابد القسمة تكون لشيء واحد على أساس واحد وعلى اعتبار واسع. فالشيء الواحد كما تعرفون يمكن أن تكون له أقسام متعددة بجهات واعتبارات مختلفة وأساس قسمة شنو؟ مختلف. لهذا المصنف يقول تلاحظون سابقا في مباحث الألفاظ من ردنا نقسم اللفظ قسمناه على أساس، مرة نقول تقسيم اللفظ الواحد أو المتعدد أنه يقسم إلى مختص، مشترك، منقول، مرتجل، مجاز، إذا تذكرون حقيقة. مرة كنا نقسم اللفظ من جهة تعدده أنه تعدد ترادف، تعدد تباين. مرة كنا نقسم اللفظ إذا تذكرون من جهة أنه يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه، هل هو مفرد أو مركب، وهذا المركب بيتام لو ناقص. فكنا نلاحظ شنو؟ أساس قسمة جهة اعتبار واحدة. وهذا موجود في كثير من العلوم والفنون، إنه التقسيم لابد أن يكون شنو؟ على أساس قسمة واحدة. طبعا التقسيمات أكو أمثلة كثيرة إلها، مثلا نذكر لكم إذا شخص راد يقسم الفرس، حيوان الفرس، مرة يقسم الفرس على على أساس نوعه، يعني جهة القسمة شنو نوعه؟ أقول هذا فرس عربي، هذا فرس هجين، هذا فرس أوروبي، هذا تقسيم على شنو؟ أصالته. مرة يقسم الفرس على أساس لونه، يقول هذا فرس أحمر، هذا أبيض، هذا أسود، هذا أساس القسمة شنو؟ اللون. ومرة يقسم الفرس على أساس عمره، يقول هذا مهر، مهر أو هاي مهرة، وهذا حصان، وهذه فرسة فرس، هذا على أساس شنو؟ العمر. يعني أساس القسمة مرة اللون، مرة الأصالة، مرة العمر. فتلاحظون الأقسام جايش فيها تختلف وتتعدد باختلاف شنو؟ أساس القسمة. وكذلك الإنسان، مثلا إذا شخص راد يقسم الإنسان، مرة يقسمه على أساس جنسه، يقول ذكر وأنثى، ومرة يقسمه على أساس طوله، فيقول طويل، قصير، متوسط، ومرة يقسمه على أساس لونه، يقول أبيض البشرة، أسمر البشرة، أسود البشرة. هذا تقسيم شنو؟ بلحاظ اختلاف أساس القسمة. وهكذا إذا مثلا ردنا نقسم الاسم، مرة لاحظة قسم من حيث الإعراب والبناء، فنقول اسم معرب، اسم ماذا؟ مبني. مرة نقسمه بحسب الوصف، نقول صفة وموصوف. مرة نريد القسمة بلحاظ كونه اسم ذكر، مذكر ولا مؤنث، نقول هذا اسم مذكر، هذا اسم شنو؟ مؤنث. وهكذا. إذن لابد القسمة من أساس وجهة اعتبار واحدة حتى تتعدد الأقسام، والوجه في اشتراط وجود أساس القسمة حتى شنو؟ لا تتداخل الأقسام، لأن كل قسم إلى حكم وخصوصية خاصة به. هذا الشرط الثالث. 4، من أصول القسمة أن تكون القسمة جامعة مانعة. وهاي إحنا الإصطلاحات الجامعة المانعة مرت علينا، قلنا جامعة يعني شنو؟ يجمع جميع الأقسام. مانعة يعني شنو؟ أحسنتم، يمنع دخول الأقسام اللي غير داخلة وين؟ في القسمة. وإحنا سابقا قلنا متى يكون التعريف جامع مانع؟ عندما يكون المعرف مساوي لمن؟ للمعرف في المصداق الخارجي، مساوي له، لا أعم منه ولا أخص منه ولا من وجهه. هنا نفس الكلام، لابد أن تكون الأقسام مساوية للمقسم في الصدق، بحيث إذا صدق المقسم صدق قسمه معهم، بحيث عندما يصدق أقسامه نقول هاي مصاديق مساوية لمن؟ للمقسم. مثل ما كنا نشترطه ونعتبره وين؟ في المعرف، في المعرف والمعرف. كنا نقول المعرف التعريف لابد مساوي لمن؟ للمعرف في الصدق الخارجي، لا أعم منه لا أخص منه ولا من وجه. هذا نفس الكلام نشترطه وين؟ في أساس القسمة. في عليكم السلام ورحمة الله، إنه لابد أن تكون القسمة في المقسم مساوي للأقسام بالصدق الخارجي، بحيث إذا صدق المقسم تصدق معه أقسامه، وهذا يكون جامع لجميع أفراد الأقسام ومانع شنو؟ عن خروج الأقسام الغير داخلة فيه. نعم، لابد إذن أن تكون مساوية في الصدق والانطباق. انطبق هذا المقدار. قال المصنف الثالث أساس القسمة، ويجب أن تؤسس القسمة، يعني تبنى القسمة على أساس واحد. الأساس الواحد يعني على جهة اعتبار واحدة نأخذها كأساس للقسمة، أي يجب أن يلاحظ في المقسم، المقسم من هو؟ الشيء الذي نريد أن نقسمه، جهة واحدة، يعني اعتبار واحد، لحاظ واحد، لا اعتبارات متعددة، لا لحاظات متعددة، وإلا راح الأقسام ماذا بها؟ تتداخل، وبالتالي ما يحصل على قسمة نافعة. وباعتبارها يكون التقسيم، يعني باعتبار أساس القسمة يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها، أما على أساس العلوم، يعني نقول هاي كتب فقه، عقائد، أخلاق، أدب، بلاغة، إلى آخره، أو أساس الفنون، يعني هاي شنو فنون؟ هاي فنون علوم عقلية، هاي نقلية، هاي فلسفية، هكذا. أو على أساس المؤلفين، يعني شنو نقول؟ المؤلفين بالحروف الهجاء اللي يبدؤون بألف، هذا القسم الأول. المؤلفين اللي يبدؤون بحرف الباء، هذا يا قسم الثاني، وهكذا. أو أسماء الكتب هم نفس الكلام، نقول الحرف الهجاء لأسماء الكتب هذا القسم، كل الكتب التي تبدأ أسماءها بحرف الألف، هذا القسم الثاني، كل الكتب التي تبدأ أقسامها بحرف الباء، وهكذا. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام راح شنو؟ تتداخل. وإحنا قلنا من شروط القسمة أن لا تتداخل الأقسام، لأن كل قسم إلى خصوصية وحكم خاص به. نعم، فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب. مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، يعني نقول هذا القسم الأول لمن يبدأ بحرف الألف سواء كان مؤلفين أو كتب، راح شو تسوي؟ تتداخل الأقسام. بينما إن كتابه قد يدخل في حرف آخر، يعني راح تتداخل الأقسام، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. هاي العبارة إذا سائل سألك قال لك أنتم لماذا تشترطون في القسمة أن يكون لها أساس؟ هذا الجواب ماله المصنف جوابك، قال لأن الشيء الواحد قد تكون له أقسام متعددة بلحاظات واعتبارات وأسس شنو متعددة. هذا جوابه، قال الشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبارات اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة. فلهذا احنا اشترطنا قلنا لابد في القسمة يكون لها أساس واحد، جهة اعتبار واحد، لحاظ العقل لها لأمر واحد، وإلا لو تعددت لتعددت الأقسام ولتتداخلت، وكل قسم يختص بحكم وخاصية مختلفة عن الآخر. كما قسمنا اللفظ المر نعم، وهذا شنو المصنف أيضا يريد يشير، أنه لا مانع من أن الشيء الواحد قد يكون له تقسيمات متعددة باعتبارات شنو متعددة، وإحنا سابقا قلنا العقل بلحاظه قادر على هذا الشيء، لأن يعني العقل له قدرة تصرف، هو بلحاظه وتصرفه يقدر يقسم الشيء الواحد بلحاظات وأقسام متعددة، وهذا لا مانع منه. ومر علينا اللفظ العقل بلحاظه مرة يقسم اللفظ إلى مختص مشترك منقول مرتجل باعتبار شنو اللفظ الواحد أو التعدد، ومرة لا يقسمه إلى مترادف ومتباين باعتبار تعدد الألفاظ، ومرة يقسمه إلى شنو مفرد أو مركب. نعم، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب. وكما قسمنا الفصل إلى قريب، ممكن نقول إنه الفصل باعتبار جنس القريب أو باعتبار نوع المساوي هو يسمي قريب، ممكن نقول الفصل باعتبار جنس البعيد أو النوع الذي يقع تحته يسميه فصل بعيد، هذا اختلاف لحاظ اختلاف اعتبار، فهذا إذن قريب وبعيد. ومرة قسم إلى مقوم ومقسم، مو قلنا الفصل تارة إذا يدخل في ذاتيات وجزئيات الشيء يكون فصل له ومقوم له بلحاظ النوع ماله، ومرة الفصل بلحاظ الجزء يكون مقسم له، إذن جاي يختلف شنو اللحاظ والاعتبار، جاي تختلف أساس القسمة. قال ومثله كثير في العلوم وغيرها، وإحنا أعطينا أمثلة لتقسيم الفرس، لتقسيم الإنسان، لتقسيم الاسم، وأنت تقدر بالتأمل تجيب أمثلة شنو كثيرة لهذه التقسيمات باختلاف اعتبار أساس القسمة. 4، يشترط في أصول القسمة أن تكون جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا. شنو يعني مساويا؟ يعني صادقا ومنطبقا، لابد أن الأقسام تصدق وتنطبق عليه من؟ على المقسم، بحيث إذا صدق المقسم صدق وانطبق عليه شنو؟ أقسامه صادقة ومنطبقة. يعني متى نقول هذا القسم يصدق على هذا المقسم؟ متى نقول هذا القسم منطبق على المقسم؟ عندما يكون المقسم مساوي للأقسام، المقسم مساوي للأقسام. وهذا مر علينا في التعريف، شو وقت التعريف يكون جامع مانع؟ عندما يكون المعرف مساوي للمعرف في الصدق الخارجي، لا أعم ولا أخاص ولا من وجه. أحسنتم. منطبقا يعني شنو منطبقا؟ يعني يكون مصداقا له، بحيث إذا صدق المقسم نقول هذه الأقسام أفراد له، مصادق له، منطبق عليه، وبالعكس. واضح؟ لهذا قال ويجب في القسمة يعني يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم، هاي مساويا يعني تكتب عليها صادقا ومنطبقا، بحيث إذا صدقت الأقسام تنطبق على مقسمها، فتكون جامعة مانعة. جامعة يعني لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة له. يعني الشيء إذا ردنا نقسمه لابد القسمة تكون جامعة. شنو جامعة؟ كل قسم يصلح أن يصدق وينطبق على المقسم لابد يكون مذكور وين؟ في القسمة، يجمع كل الأقسام ويحصرها ما يخرج من عندها واحد. مانعة يعني شنو مانعة؟ كل قسم ما له دخل بالقسمة بلحاظ المقسم شو تسوي؟ تمنع من الدخول في القسمة، تمنع من الدخول في القسمة، هذا معنى جامعة مانعة. قال جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشذ منها شيء من الأقسام. مانعة يعني شنو مانعة؟ تمنع، أحسنتم، من دخول غيرها من الأقسام فيها. هذا تمام الكلام في أصول القسمة. وصل كلامنا إلى أنواع القسمة. القسمة لها نوعان أساسيان كما ذكر المصنف، عندنا قسمة طبيعية اللي هي قسم الكل إلى أجزائه، طبعا هاي قسمة الكل إلى أجزائه تحصل بالموارد المركبة التي تصلح للتحليل. يعني إذا جانا شيء مركب نستطيع نحلل إلى أجزاء، نسمي المقسم والشيء الذي نريد أن نقسمه بالكل وأقسامه وأجزاءه التي تحلل نسميها بمن؟ نسميها بالأجزاء، نسميها بالأجزاء. مثال ذلك هاي القسمة الطبيعية، طبعا ليش سميها قسمة طبيعية؟ لأن اللحاظ إلى طبيعة الشيء، هاي طبيعة الشيء هو ككل له أجزاء فسموها بالقسمة الطبيعية. عندنا بعض الأشياء بلحاظ طبيعتها لو ردنا نحللها يمكن لها أن تنقسم وتتحلل إلى أجزاء، وعندنا هذا التحليل على أنواع. أولا عندنا التحليل العقلي. التحليل العقلي وين يحصل؟ يحصل بالمفاهيم، لأن العقل شنو معناته العقلي؟ يعني الذهني. إذا أجيب لك مفهوم مثل مفهوم الإنسان تقدر تحلله بعقلك وتسوي إلى أجزاء، تقول نعم مفهوم الإنسان بجزء أعام اللي هو منه الحيوانية اللي تصدق عليه وعلى غيره، وبجزء أخص منه الفصل اللي هي الناطقية. فنقول الإنسان، مفهوم الإنسان يقسم إلى أجزاء، الجزء العام الجنسية الحيوانية، والجزء الأخص الفصلية اللي هي منية الناطقية. مثال آخر، لو جبت لك مفهوم الفرس، مفهوم كمفهوم الفرس العقل قادر بالتحليل الذهني يقسمه لمن؟ إلى أجزاء. يقول الفرس بجزء أعام مشترك الجنسية اللي هو الحيوانية، وبجزء أخص اللي هي الفصلية الصاهدية، وهكذا. هاي يسموه هذا التقسيم التحليل العقلي. ليش سموه تحليل عقلي؟ لأن تقسيم الشيء إلى أجزاء كان بلحظ منه العقل والذهن، وهذا يختص بالمفاهيم. يختص بمن؟ بالمفاهيم. تقسيم الإنسان إلى جنس الحيوانية، الأعم المشترك اللي ينطبق عليه وعلى غيره، وإلى جزء المختص اللي فصله ويميزه عن غيره اللي هو مين؟ الفصل مثل الناطقية والصاهلية. هذا النوع الأول. الأجزاء مالته شو نسميها؟ أجزاء عقلية. يعني إذا أشرت للحيوان شو تقول عليه؟ جزء عقلي. وإذا أشرت للناطقية تقول كذلك عليه جزء عقلي. عملية التحليل كلها شو نسميها؟ تحليل العقلي، أو تريد تعبر عنها بالقسمة الطبيعية العقلية، وأجزاءها مثل الحيوانية والناطقية تسمى بالأجزاء العقلية. هذا النوع الأول. اثنين، عندنا بعض الأشياء اللي لاحظنا إلى طبيعتها نقسمها أجزاء بلحاظ الطبيعة نفسها، مثل الماء. المصنف ذكر لنا مثال الماء. الماء هو شيء موجود في الخارج، هو طبيعة من الطبائع. إذا ردنا نقسم الماء الأجزاء الطبيعية المكونة للماء ما هي؟ كما يقول علماء الفيزياء الأكسجين والهيدروجين، الO2 والH، H والO2، هذا أكسجين وهيدروجين. إذا أردنا نقسم الماء كأجزاء طبيعية نقول الماء بطبيعته ما هي أجزائه لو حللناها؟ نقول تحليل الماء إلى أجزاء طبيعية هو الأكسجين والهيدروجين، هاي تسمى بالتحليل الطبيعي، وأجزاء تسمى أجزاء شنو؟ أجزاء طبيعية. هاي هم تسمى قسمة طبيعية، وهم من قبيل قسمة الكل شنو؟ إلى أجزاء. من قبيل قسمة الكل إلى أجزاء. وكل شيء بطبيعته إذا أردنا نقسمه إلى عناصر الأولية هذا تسمى قسمة طبيعية. طبعا العناصر الأولية عند العلماء هو الماء والهواء والتراب والنار، هذين يسموها العناصر البسيطة. يعني كل عنصر بطبيعته الخارجية متكون منها، لو أساسه ماء، لو أساسه هواء، لو أساسه تراب، لو أساسه شنو؟ نار. يعني مثل شنو الإنسان أساسه شنو؟ تراب. مثلا بعد عندنا مثلا الان الاكسجين، الغازات الموجوده اساسها شنو؟ من هواء، من غازات صايره من الهواء، وهكذا. بعض المخلوقات اللي خلقت اجزائها شنو؟ ناريه، مثل خلق الشياطين وغيره، وهكذا. اذا لو اساسها تراب، لو نار، لو ماء، لو هواء، هاي يسموها العناصر الطبيعيه البسيطه. هلا اجزاء التحليل الطبيعي تسمى بالاجزاء الطبيعيه. ثلاثة، أكو القسم الثالث من القسمة الطبيعية اللي هي التحليل الصناعي. أكو بعض الأشياء موجودة في الخارج أساسها إنها مصنوعة، والصناعة كما تعرفون لابد له شنو؟ من أجزاء تصنعه. أعطانا المصنف مثال الحبر. الحبر أساس مصنوع من الماء، ومصنوع من المادة الملونة. انتبهوا، مو من اللون، من المادة الملونة، لأن اللون ما يحمل الملونة يحمل عليه. فلهذا هو مصنوع منين؟ من ماء الحبر، أساسه ماء وأساسه مادة ملونة. إذا حللنا الحبر بالتحليل إلى أجزاء الخارجية نسميها تحليل صناعي، لأن هو مصنوع منها، وأجزاء شو نسميها؟ أجزاء صناعية. هذا أطال المصنف هذا المثال، وأطال مثال آخر، مثال الورق. الورق هذا الأبيض ماله مصنوع أساسا من القطن، ومادة تسمى بمادة النورة، تسمى بمادة النورة. هذا القطن والنورة، إذا قلنا الورق، حللنا الورق، الورق من مصنوع؟ نقول لك مصنوع من القطن والنورة، يقول هذا تحليل صناعي، لأن هو مصنوع منها الورقة، وأجزاء ايش نسميه؟ أجزاء صناعية. مثال ثالث ذكرنا المصنف، مثال الزجاج. الزجاج فيه أصلا مصنوع من الرمل وثاني أكسيد السيليكون، هاي تحليل صناعي وأجزاء تسمى صناعية. هذا يقابل الأشياء المركبة بالتركيب الصناعي وأجزاء تسمى بالأجزاء الصناعية. ثم ذكر المصنف قال أكو أمثلة كثيرة للقسمة، راح نذكر لكم أمثلة عرفية موجودة بالخارج. المتر، الأجزاء، أجزاء منه سنتيمترات. بعد السرير اللي أجزاء شنو؟ مصنوع من خشب ومسامير وألواح، هاي أجزاء خارجية حسب التحليل الخارجي. البيت، من مصنوع البيت؟ أجزائه طابوق، جوس، آجر، خشب، حديد، هاي أجزاء خارجية. ذكرنا أيضا المصنف إذا قسمنا البيت، البيت إيش بيه؟ غرفة، سطح، حديقة، سرداب داخلي، هاي شنو؟ هاي أجزاء الخارجية، يعني إحنا نحللها إلى أجزاء الخارج. الغرفة كذلك، جدرانها، زجاجها، أرضيتها، سقفها، وهكذا. أو السيارة، إذا أردنا بالتحليل الخارجي نقسمها، شو نقسمها؟ محرك، محركها مثلا، إطاراتها، أبوابها، شبابيكها، وهكذا. هاي كله ما يسمى. أو الإنسان، الإنسان إذا قسمناه بأجزاء الخارجية، بلحم، بجلد، بعصب، بدم، وهكذا، أمثلة كثيرة. طبعا هاي القسمة اللي ذكرناها لا يتعلق بها غرض المنطقي، المنطقي ما لا علاقة بمن؟ بالقسمة الطبيعية، وليس له أي غرض بها، إنما ذكرناها حتى نميزها عن من؟ عن القسمة المنطقية اللي هي قسمة الكل إلى جزئياته. هاي راح يأتي كلام عنها إن شاء الله. خلنا نطبق هذا المقدار من أنواع القسمة. قال المصنف للقسمة نوعان أساسيان، أولا قسمة الكل إلى أجزائه. طبعا راح بعدين إن شاء الله نفرق بين الكل والكلي، يعني أكو فرق بينات، بس لحد الآن ما نقدر نفرق، لازم نأخذ الكلي ونشرح قسمته حتى نفرق بينات. شنو الفرق بين الكل والكلي؟ يأتي له قسمة الكل إلى أجزائه اللي هو ما يسمى بالقسمة الطبيعية. أنت تكتب على هاي القسمة إنه هاي القسمة تختص فقط بالأشياء المركبة، مو البسيطة، الأشياء شنو؟ المركبة اللي العقل قادر على أن يحللها إلى أجزائها اللي مركبة منها. كقسمة الإنسان، يقصد مفهوم الإنسان، يعني المقسم هو طبيعة الإنسان، ما كشيء مركب. مفهوم الإنسان بطبيعته كشيء مركب يقسم إلى جزئيه، الحيوان والناطق، هذا بحسب التحليل العقلي. أو قلنا تقسم الفرس إلى حيوانية وصاهلية، إذ يحلل العقل مفهوم الإنسان إلى مفهومين، يعني يا مفهوم الحيوانية ومفهوم الناطقية. مفهوم الحيوانية يمثل مفهوم الجنس اللي قلنا هو جزء العمل المشترك اللي يشترك به مع غيره من باقي الأجناس، ومفهوم الفصل اللي هو يختص به ويكون به الإنسان إنسان. ليش قال الإنسان إنسان؟ لأن الفصل هو من المقومات الذاتية للإنسان، يعني متى يكون الإنسان بذاته إنسان؟ عندما يأتي فصل يقومه، لأن الفصل من المقومات الذاتية للإنسان. وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، راح المصنف يعقد بحث خاص يتكلم به عن التحليل العقلي. وتسمى الأجزاء، يا أجزاء الحيوانية والناطقية، أجزاء عقلية. ليش سميناها أجزاء عقلية؟ لأنه أجزاء الشيء هي موجودة في العقل والذهن، هاي فقط، ما عندنا شيء بالخارج يسموه حيوانية وناطقية. حيوانية وناطقية أجزاء لمفاهيم موجودة وين؟ في العقل، فلهذا الأجزاء تسمى أجزاء عقلية. التحليل اللي يرتبط بالعقل أو الذهن هو يسمى أجزاء بالأجزاء العقلية. أما بالخارج ما يمكن فصل الحيوان عن الناطق بالنسبة للإنسان، لأنهم في وجودهم وجود ماذا؟ واحد. نعم. قال وكقسمة، هاي النوع الأول. اثنين، عندنا النوع الثاني، قسمة القسمة الطبيعية، التحليل الطبيعي كقسمة الماء. طبعا معنى قسمة الماء يعني تحليل الماء، إذا قسمنا الماء يعني حللنا الماء إلى أجزائه، نقسمه ونحلله لعنصرين الأكسجين والهيدروجين، يعني الأوتو والأج بحسب التحليل الطبيعي. يقصد بالتحليل الطبيعي يعني التحليل الخارجي، مو لا بحسب التحليل العقلي، لا خارجيا. الماء شنو بيتكون من الخارج؟ ماء متكون من أكسجين وهيدروجين. ومن هذا الباب قسمة كل موجود إلى عناصره الأولية البسيطة، يعني أي شيء مركب موجود في الطبيعة تريد تقسمه ترى بأجزاء، أجزاء طبيعية، لو أساس يكون الماء، لو الهواء، لو التراب، لو النار، هاي يسموها العناصر الأولية البسيطة، العناصر اللي ما تنحل إلى أجزاء أبسط من عدها، فيسموها بالبسيطة، أو ما يعبرون عنها بالعناصر الطبيعية اللي يعبرون عنها في علم الطبيعيات اللي هي العناصر الأربع. وتسمى الأجزاء طبيعية أو عنصرية. ليش سموها؟ طبعا أجزاء طبيعية واضحة بلهذا أنه هذا شيء موجود بالطبيعة، فأجزاء طبيعية. زين ليش سميتوها عنصرية؟ الجواب لأنها من العناصر المكونة للمركب. يعني إذا سألناك الماء شنو، تقول ماء مركب. شنو أجزاء المركب منها؟ يعني العناصر المتكون منها، تقول له هيدروجين وأكسجين، هاي يسموها العناصر المركبة. وكقسمة لا هاي نوع ثاني، ثلاثة، قسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة مثلا، والورق إلى قطن ونورة، والزجاج إلى رمل وثاني أكسيد السيليكون، وذلك كله بحسب شنو؟ التحليل الصناعي. يعني الحبر مصنوع من الماء والمادة الملونة، الورق مصنوع منين؟ من القطن والنورة، وهكذا. هذا التحليل الصناعي، يعني الشيء إذا صار مركب الإنسان بجعله وصنعه هو اللي يصنعه ويركبه، فلهذا سميناه تحليل صناعي. وأجزاء نسميها أجزاء ماذا؟ صناعية. طبعا هذا في مقابل التركيب الصناعي، والأجزاء تسمى أجزاء صناعية. الآن هاي صار كم نوع عندنا من التحليل؟ تحليل عقلي، تحليل طبيعي، تحليل صناعي، صارت ثلاث أنواع من التحاليل. هاي كلها سماها قسمة طبيعية، يعني القسمة الطبيعية بها ثلاث أقسام، بها ثلاث أقسام، قسمة تحليل عقلي، تحليل طبيعي، تحليل صناعي. وعندنا النوع الرابع ما يسمى بالتحليل الخارجي، فعندنا أربعة. النوع الرابع من هو؟ التحليل الخارجي، كقسمة المتر إلى أجزائه. المتر يتكون من مين؟ من سنتيمترات متساوية إلى أجزائه المتشابهة، لأنه السنتيمترات في ضمن المتر كلها متشابهة متساوية. أو كقسمة السرير إلى السرير إلى الخشب والمسامير بحسب التحليل الخارجي إلى أجزاء، لكن هاي أجزاء أشبيهة غير متشابهة، لأن المسامير ما يشبه الواح الخشب، وهكذا. ومثله قسمة البيت إلى الآجر والجص والخشب والحديد، أو قسمة البيت إلى الغرفة والسرداب والسطح والساحب، وطبعا يقصد بالساحة يعني الجراج الخارجي. وقسمة السيارة إلى آلاتها المركبة منها، يعني نقول محرك، شباك مثلا، بإطار، وهكذا. أو قسمة الإنسان إلى لحم ودم وعظم، نعم هذا، وجلد وأعصاب. هاي جميع هاي التقسيمات كما قلنا هي خارجة عن وظيفة المنطقي. نعم هاي تدخل وين؟ في العلوم الطبيعية. المنطقي ليس له غرض منها، لكن احنا لماذا ذكرناها؟ أحسنتم، حتى نميزها عن قسمة الكلي إلى ماذا؟ إلى جزئياته. الآن النوع الثاني، قسمة الكلي إلى جزئياته، اللي ما تسمى بالقسمة المنطقية. أما شنو سبب تسميتها بالقسمة المنطقية؟ لأن هي اللي تتعلق عند من؟ عند غرض المنطقي. هو اللي القسمة اللي يقسمها المنطقي هي من نوع القسمة الكلي إلى جزئياته، الكلي إلى جزئياته. يعني أي إنشاء سميت بذلك لأن غرض المنطقي هو يتعلق بها، هو يستعين بهاي القسمة على تحصيل الحدود والرسوم، لأن احنا قلنا مبحث القسمة ألحق بالتعريف، لأن القسمة شبيهة نوع من أنواع التعريف. إذا المنطق راد يعرف بالقسمة شي يستخدم قسمة الكل إلى جزئياته، فلهذا سموها بالقسمة المنطقية. مثال هاي القسمة المنطقية، المصنف ذكر أن قسمة الموجود إلى مادة ومجرد، يعني أي شيء موجود لو قسمه لو إلى أنه مادي لو أنه مجرد. أولا شنو معنى مادي؟ مادي يعني له أحكام وخصوصيات المادة، له طول، عرض، ارتفاع، وزن، يشغل حيز من الفراغ، هاي شو يسموها خصوصية المادة. مثل الإنسان، الإنسان شيء مادي لأن إلى طول عرض ارتفاع ثقل وزن وجود يشغل حيز من الفراغ، نسميه إنسان مادي. النبات أمر مادي، الحيوان مادي، الحجر مادي، وهكذا. وعندنا بعض الموجودات ليست مادية، يعني ما تلحقها أحكام وخصوصيات المادة، مثل منه الروح، النفس. هذه الروح والنفس أو كما يقولون خلق الجن والشياطين، هذا مو أمور مادية ملموسة، هاي أشياء شنو مجردة عن المادة. الروح ما يجري لها حيز، ليس لها وزن، لا لها طول، لا لها ارتفاع، أصلاً هي أمور بسيطة ما بيها جزئيات تتركب من عدها، فهي مو أمر مركب. فالموجود أما مادي أو ماذا؟ مجرد. هذا تقسيم، هذا من يوعيات تقسيم يسموه تقسيم الكل إلى جزئياته، يعني من جزئيات كل الوجود، كل الموجود. الموجود أمر كلي، شنو جزئياته؟ جزئيات الموجودة بأفراده ومصادقه، أما مواد مادية أو مواد شنو؟ مجردة. هاي تقسيمه إلى موجود. اثنين، أو تقسيم المادة إلى جماد ونبات وحيوان، يعني الأمور المادية اللي موجودة بالخارج شنو تقسيماتها، شنو جزئياتها؟ لو إنسان، لو حيوان، لو نبات، لو جماد. أو تقدر تعبر جماد ونبات وحيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان وغيره من باقي الحيوانات الحساسة. هذا تقسيم حقيقي. ثلاثة، قسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف. أولا المفرد أمر شنو؟ كلي، لأن بمصاديق بجزئياته، من جزئياته مية الاسم والفعل وبعد منه الحرف. هاي طبعا هذه التقسيمات يسموها تقسيمات اعتبارية، لأن إحنا بالاعتبار نقول هذا اسم، بالاعتبار نقول هذا فعل، بالاعتبار نقول هذا حرف. هاي يسموها تقسيمات اعتبارية تابعة لاعتبار الواضع وجعله. نعم، وهكذا هذا ما يسمى بالقسمة ماذا؟ المنطقية. بعد ما عرفنا القسمة المنطقية، الآن يأتي السؤال، شنو الفرق بين القسمة الطبيعية اللي ذكرتها سابقا والقسمة المنطقية اللي ذكرتها الآن؟ هذا نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. مشايخنا بس عندنا 5 دقائق، بلا زحمة عليكم.